الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 65 من سنن النسائي وهو الثاني من كتاب السهو، باب الرخصة في الالتفات في الصلاة يمينا وشمالا، لعل ذلك في السلام أو للحاجة، أما الالتفات لغير حاجة فلا يجوز. وفي السند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، رواية الليث عن أبي الزبير ترفع عنه الحاجة إلى التحديث لأنه لم يأخذ منه إلا ما كان سمعا. عن جابر رضي الله عنه أنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه قاعد بسبب شكواه، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وأبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيرة، فيه جواز التبليغ للحاجة. فالتفت إلينا فرآنا قياما، لعل ذلك عند السلام أو قبله في أمر لحاجة، فأشار إلينا فقعدنا. نعم هذا وهو يصلي. فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال إن كنتم وقاربتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، الخدم والعساكر وهم في بابهم يقومون والملوك قعود، يفعلون ذلك تعظيما لهم. فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائما فصلوا قياما، وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا، في بعضها أجمعون. لكن هل هذا الحكم ما زال على إحكامه أم أنه نسخ؟ الذي يظهر أنه نسخ بما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته الذي مات فيه خرج يخط بين رجلين فأجلس عن يسار أبي بكر، فجعل أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس، والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. وهذا الذي اختاره الحميدي والبخاري، وهو اختيار جملة من علماء المسلمين ومنهم مشايخنا، والله المستعان. وفي فيض القدير كان يلحظ، وفي رواية الدارقطني بدله يلتفت في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره، حذرا من تحويل صدره عن القبلة، لأن الالتفات بالعنق فقط من غير تحويل الصدر مكروه وبالصدر حرام مبطل للصلاة. والظاهر أنه إنما كان يفعل ذلك لحاجة لا عبثا لصيانة منصبه الشريف عنه. ثم رأيت ابن القيم قال إنه كان يفعل ذلك لعارض أحيانا ولم يكن من فعله الراتب، ومنه لما بعث فارسا طليعة ثم قام إلى الصلاة وجعل يلتفت فيها إلى الشعب الذي تجي منه الطليعة، انتهى. وحديث الباب أخرجه مسلم 413 وأبو داود 606 وابن ماجه 1240 وأحمد 14590. قال البخاري بأثر حديث 689 قال الحميدي قوله إذا صلى جالسا فصلى جلوسا هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. قال رحمه الله بسند المتصل أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. أخرجه أبو داود كما في تحفة الأشراف 6014 والترمذي 588 وأحمد 2485. قال الترمذي حديث غريب، صحابي ابن القطان في الوهم والإيهام الخامس 196 وخالف وكيع الفضل بن موسى في إسناده، فروى فيما أخرجه أبو داود من رواية لشناني كما في التحفة 517 والترمذي 588 عن عبد الله ابن سعيد بن أبي هند عن رجل، وفي رواية الترمذي عن بعض أصحاب أكرمة عن أكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال الحازمي في الاعتبار صفحة 64 وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا وقال لا بأس بالالتفات في الصلاة ما لم يلوي عنقه، وإليه ذهب عطاء ومالك وأبو حنيفة وأصحابه الأوزاعي وأهل الكوفة، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الالتفات في الصلاة مكروه كراهية التنزيه لورود الأحاديث المنفرة عن الالتفات. قال رحمه الله بسند المتصل باب العمل في الصلاة، قد جعل له البخاري كتابا خاصا ذكر فيه جملة من الأحاديث الدالة على جواز العمل في الصلاة لحاجتها أو لحاجة المصلي بما لا يؤدي إلى فسادها. وبالسند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان ويزيد وهو ابن زريع عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضمضم بن جوس. نعم في نسخة باب قتل الحية والعقرب في الصلاة، والمثبت من نسخة أخرى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة، أخرجه ابن ماجه 1245، بل هو في أبي داود 921 والترمذي 390 وأحمد 7379. قال الدارقطني في العلل 48 ورواه أيوب بن عتبة عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة، ثم قال عن رواية من رواه عن يحيى عن ضمضم عن أبي هريرة هو الصواب. والشاهد من الحديث في هذا الموطن جواز العمل في الصلاة بقتل الأسودين الحية والعقرب، وهل يلزمه الخروج منها؟ إذا خرج منها يلزمه الإعادة لها، وأما إذا تمكن من قتلهما وهو في صلاته حال كونه متجها إلى القبلة فإنه يمضي في صلاته ولا يستأنفها. وهل هذا الأمر للوجوب؟ قد يكون للوجوب إن خشي أن تؤذيه أو تؤذي غيره، وإلا في الأمر للإرشاد. قال أبو السند المتصل أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا سليمان بن داود أبو داود قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن معمر بن يحيى عن ضمضم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، خرجها أحمد 7469 وزاد يحيى والأسودان الحي والعقرب. باب حمل الصبيان في الصلاة ووضعهن، الصبايا في الصلاة ووضعهن، أي جواز ذلك يحمل حتى لا يبكي ويوضع للركوع والسجود. وفي السند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت أبي العاص، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، هذا من رحمته وشفقته صلى الله عليه وسلم. خرجه مسلم 543، وقبل ذلك البخاري 516، وأبو داود 917، وأحمد 22524. قال وفي السند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن عثمان بن أبي سليمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وهو حامل أمامة بنت أبي العاص على عاتقه، والعاتق ما بين الكتف والرقبة، فإذا ركع وضعها وإذا فرغ من سجوده أعادها، بمعنى أنه ربما يتحرك أكثر من حركة في كل ركعة. والناس في العمل في الصلاة مذاهب، منهم من يمنعه مطلقا ومنهم من يتوسع فيه مطلقا، والصحيح للحاجة بما لا يخرجها عن الصلاة. باب المشي أمام القبلة خطا يسيرة سواء للأمام أو للخلف أو عن اليمين أو عن اليسار، الخطا اليسيرة لا تبطل الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاءت شاة تريد أن تمر بينه وبين القبلة فساعاها حتى ألصق بطنه بجدار القبلة كما في مستدرك الحاكم. قال في السند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا برد بن سنان أبو العلاء عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استفتحت الباب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تطوعا والباب على القبلة فمشى عن يمينه وعن يساره ففتح الباب ثم رجع إلى المصلى. برد بن سنان فيه كلام والحديث له ما يدل عليه سواء على معناه أو على جواز العمل في الصلاة. خرجه أبو داود 922 الترمذي 601 وأحمد 24027. وليس في رواية الجميع سوى ابن حبان قوله تطوعا، وهي من رواية ثابت بن يزيد الأحول عن برد. وذكر الدارقطني في العلل 1408 أن الشيخ المصري قال له بكار ابن محمد بن شعبة لا يضبط، رواه عن يزيد بن زريع عن برد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وهم فيه، ثم قال الدارقطني المحفوظ برد عن الزهري انتهى. باب التصفيق في الصلاة وهو من العمل الجائز لكنه للنساء. وفي السند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن مثنى واللفظ له قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. زاد بن المثنى في الصلاة. أخرجه البخاري 1203 ومسلم 422 وابن ماجه 1034 وأبو داود 939. وأخرجه أبو داود 944 من طريق محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن الأخنس عن أبي غطفان عن أبي هريرة به. وزاد: من أشار في صلاة إشارة تفهم عنه فليعد لها، يعني الصلاة. ومحمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن فحديثه ضعيف. قال أبو السند المتصل: أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن الشهاب قال أخبرنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وهل هو خاص بالصلاة أم مطلقا؟ يجوز للنساء التصفيق داخل الصلاة وخارج الصلاة، ويمنع الرجال من التصفيق داخل الصلاة وخارج الصلاة. وبالسند المتصل: باب التسبيح في الصلاة، أي للرجال إذا نابهم شيء وأرادوا أن ينبه الإمام. وبالسند المتصل: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الفضل بن عياض عن الأعمش حاوى أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن سليمان الأعمش عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وبالسند المتصل: أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال حدثني محمد عن إبراهيم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. قال رحمه الله: باب التنحنح في الصلاة، أي جواز ذلك وأنه لا يفسدها. وبالسند المتصل: أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الحارث العكلي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير قال حدثنا عبد الله بن نجي ضعيف. عن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة آتي فيها، فإذا أتيته استأذنته، إن وجدته يصلي تنحنح، دخلت، وإن وجدته فارغا أذن لي. الحديث ضعيف والعمل عليه، بمعنى أن النحنح لا تبطل الصلاة. خرج أحمد 570. قال أبو سند المتصل: أخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن عياش عن أبي بكر عن مغيرة عن الحارث العكري عن ابن نجي قال: قال علي رضي الله عنه: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، مدخل بالليل ومدخل بالنهار، فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح عليه. قال أبو السند المتصل: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا إشرحبيل يعني ابن مدرك قال حدثنا عبد الله بن نجي عن أبيه قال: قال علي: كانت لي منزلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن لأحد من الخلائق، فكنت آتي كل سحر فأقول: السلام عليك يا نبي الله، فإن تنحنح انصرفت إلى أهلي وإلا دخلت عليه. عبد الله بن نجي ضعيف وأبوه نجي مجهول. قال الذهبي في الميزان: لا يدرى من هو أثقه العجلي، وأبو أسامة هو حمد بن أسامة. في السنة الكبرى 1135 فسبح. وهذه الرواية أقرب للصواب، لأن الرواية الآتية برقم 1213 فيها أن التنحنح كان علامة عدم الإذن، ويمكن له وضعان، أحدهما يدل على الإذن والآخر على عدمه، والله تعالى أعلم. انتهى. قال: باب البكاء في الصلاة، أي خشوع أنه نحو ذلك مما يجوز. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، يعني يبكي. خرج أبو داود 904 وأحمد 16312. قال السندي: قوله أزيز بزائين معجمين ككريم، أي حنين من الخشية، وهو صوت البكاء، قيل وهو أن يجهش جوفه ويغلب البكاء، والمرجل بكسر الميم إناء يغلي فيه الماء. انتهى. باب لعن إبليس والتعوذ بالله منه في الصلاة، أي جواز ذلك. وبالسند المتصل: أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن وهب عن معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عائذ الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه عويمر قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، أي تكلم بما ليس من صلاته، ويبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي. حرص إبليس على أذية النبي صلى الله عليه وسلم وأذية الصالحين. فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، في استحباب إعادة الدعاء ثلاثا، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله، فلم يستأخر. فيه جواز لعن المعين، وفيه شدة إبليس على أذية النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاث مرات ثم أردت أن أخذه يقبضه ويربطه شياعة النبي صلى الله عليه وسلم، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثوقا به يلعب به ولدان أهل المدينة. فيه الحلب بدون استحلاف، وفيه خسة الشيطان وضعفه وقوة أهل الإيمان. خرجه مسلم 542. قال رحمه الله: باب الكلام في الصلاة. والشاهد من الحديث السابق العمل في الصلاة، بحيث أنه تعوذ منه ولعنه وكاد أن يقبضه ويمسكه. والمراد بدعوة سليمان قوله: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال القاضي عياد رحمه الله: معناه أنه مختص بهذا، فامتنع نبينا صلى الله عليه وسلم من ربطه، إما لأنه لم يقدر عليه لذلك، وإما لكونه لما تذكر ذلك لم يتعاطى ذلك لظنه أنه لم يقدر عليه، أو تواضعا وتأدبا. شرح النووي على مسلم: الذي يظهر أنه تواضعا وتأدبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قبضه حتى وجد برد لسانه في يده. وبالسند المتصل بباب الكلام في الصلاة، أي إما من دعاء أو التسبيح. وأما الكلام المتعمد خارج الصلاة فإنه يبطلها. قال أخبرنا كثير بن عبيد الله قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن أبي سلمة أن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعرابي: لقد تحجرت واسعا يريد رحمة الله عز وجل. هذا دعاء من الأعرابي. خرجه البخاري 6010 وأبو داود 882 وابن ماجه 529 وأخرجه أحمد 10533. قال رحمه الله: بسند متصل أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري قال حدثنا سفيان قال أحفظه من الزهري قال أخبرني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، سفيان بن عيينة سعيد بن مسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد فصلى ركعتين ثم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تحجرت واسعا. خرجه أبو داود 380 والترمذي 147. والسبب في هذا الدعاء أنه بال في المسجد فهم به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن التعرض له، فأراد أن يشكر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الصنيع وبهذا الدعاء. ولما كان الأعراب عندهم من الجهل ما عندهم، ربما ذهب إلى هذا الاعتداء في الدعاء. وبالسند المتصل أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثني عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إن حديث عهد بجاهلية، أي أنه أسلم قريبا، فجاء الله بالإسلام، وإن رجالا منا يتطيرون من الطيرة، وهي شرك، وفيها التفصيل. إن كان يعتقد أن الطيرة تتصرف بنفسها أو مع الله فهذا شرك أكبر، وإن كان يجعلها من الأسباب فهو شرك أصغر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن يذهبها الله بالتوكل. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، يعني عن المضي فيما عزموا عليه، فإن التطير يكون بموافقة الطيرة. وأما أن يطرأ عليك شيء ثم تمضي في شأنك فهذا ليس بطيرة بشيء. قال النووي رحمه الله قال العلماء: معناها أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة، ولا عتب عليكم في ذلك، فإنه غير مكتسب لكم، فلا تكليف به، ولكن لا تمتنعوا بسبب من التصرف في أموركم، فهذا هو الذي تقدرون عليه ومكتسب لكم، فيقع به التكليف. فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن العمل بالطيرة والامتناع من تصرفاتهم بسببها، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عن التطير. انتهى. قال: ورجال منا يأتون الكهان. قال: فلا تأتوهم، لأن إتيان الكهان إن كان مع تصديقهم فهو كفر أكبر مخرج من الملة، وإن كان بدون تصديق لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال: يا رسول الله، ورجال منا يخطون، أي على الرمال من باب الكهانة. قال: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. وهذا ليس على الإذن، وإنما هو على المنع، لأنه لا علم لهم بموافقة خط ذلك النبي. قال النووي رحمه الله: اختلف العلماء في معناه، فالصحيح أن معناه من وافق خطه فهو مباح له، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح، والمقصود أنه حرام، لأنه لا يباح إلا بيقين الموافقة، وليس لنا يقين بها. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وافق خطه فذاك، ولم يقل هو حرام بغير تعليق على الموافقة، لئلا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذلك النبي الذي كان يخط، فحفظ النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة ذلك النبي مع بيان الحكم في حقنا، فالمعنى أن ذلك النبي لا منع في حقه، وكذا لو علمتم موافقته ولكن لا علم لكم به، انتهى. قال ابن منظور رحمه الله: الخط الكتاب ونحوها مما يخط. وروى أبو العباس عن ابن العربي أنه قال في الطرق: قال ابن عباس رضي الله عنه: الخط الذي يخطه الحازي يعني الكاهن، وهو علم قديم تركه الناس. قال: يأتي صاحب الحاجة إلى الحازي فيعطيه حلوانا فيقول له: اقعد حتى أخط لك. وبين يدي الحازي غلام له معه ميل، ثم يأتي إلى أرض الرخوة فيخط الأستاذ خطوطا كثيرة بالعجلة لئلا يلحقها العدد، ثم يرجع فيمحو منها على مهل الخطين خطين، فإن بقي من الخطوط خطان فهما علامة على قضاء الحاجة والنجح. قال: والحازي يمحو وغلامه يقول للتفاؤل: ابن عيان أسرع أسرع البيان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإذا محى الحازي الخطوط فبقي منها خط واحد، فهي علامة الخيبة في قضاء الحاجة، انتهى.